بودكاست سكاي نيوز عربية.
هناك من سيسمع هذه الأغنية وتعود به الذاكرة إلى أيام التسعينات وفترة الطفولة وكل الذكريات الجميلة المتعلقة بتلك المرحلة، وأيضا شغف المتابعة لكل حلقة من حلقات الكرتون لكي نصل إلى الحلقة الأخيرة ونعرف من هو صاحب الظل الطويل.
صفحات.
فكرة الحلقة اليوم بصراحة مستوحاة من حديث بسيط دار بيني وبين مجموعة من الأصدقاء، ونحن نحاول أن نتذكر بعض من أشهر أفلام الكرتون القديمة وكيف أثرت في نفسيتنا وحتى كيف تعلقنا بها وكيف تمت معالجتها، وهل تناولها بهذا الشكل كان مناسب لعقول الأطفال آنذاك؟ قررت أن أعود إلى المسلسل الكرتوني صاحب الظل الطويل، ولكن من خلال الرواية الخاصة به. قلبت صفحات الرواية وربطتها مع بعض من ذكريات الطفولة، وأيضا خطرت لي عدة أسئلة وجهتها إلى المختصة النفسية والأسرية لما الصفدي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
أظن أن الجميع يجب أن يحظوا بطفولة سعيدة يتذكرونها أيا تكن المتاعب التي يواجهونها حين يكبرون.
عزيزي يا صاحب الظل الطويل، بدأت أشعر وكأن العالم هو بيتي وكأنني أنتمي حقا إليه. لا أفترض أنك تفهم ولو قليلا مما أحاول قوله، فلا يمكن لشخص يتمتع بمكانة هامة أن يفهم مشاعر لقيط.
نقلب صفحات روايات تخص الأطفال تندرج تحت ما يسمى بروايات التشكيل، يعني أن تتمحور القصة حول شخصية ما وتتصاعد الأحداث والتجارب خلال فترة نموها وحتى وصولها إلى مرحلة النضج الشخصي والأخلاقي.
يقرأ الطفل الرواية فتخلق لديه تجربة خوض رحلة سيرة ذاتية لتكوين شخصية بطل القصة منذ البداية، وهي مرحلة لا نضوج، حتى بلوغ النضج الكامل، فيفهم عندها الأسباب والأحداث ليكون صورة ما في آخر القصة.
صاحب الظل الطويل قصة قصيرة تحولت إلى رسوم كرتونية في فترة التسعينيات، وبين الرواية والرسوم المتحركة هناك الكثير من العبر والتحليل النفسي لمرحلة الطفولة.
هي رواية رسائلية للكاتبة الأمريكية جان وبستر، صدرت عام 1912. تدور القصة حول فتاة يتيمة اسمها جودي أبوت، نشأت في ملجأ بظروف قاسية، ودائما ما تكتب جودي رسائل إلى ولي أمرها الرجل الغني الذي لم تلتقي به أبدا.
هذا الوصي قد وعد الملجأ بالتكفل بتدريس جودي، لكنه لم يوضح اسمه لها، واشترط عليها أن تكتب له رسالة كل شهر وألا تتوقع منه أي رد.
كل ما عرفته جودي عنه أن اسمه جون سميث، وأن له ظلا طويلا جدا لمحته وهو في طريقه خارجا من دار الأيتام يوما ما، ومن هنا استلهمت جودي لقب صاحب الظل الطويل.
طريقة سرد القصة مختلفة عن الكثير من الروايات، فهي لا تتبع الشكل المعتاد للكتابة، هي عبارة عن رسائل كتبتها جودي بشكل شهري خلال السنوات التي قضتها في الجامعة، تشرح مشاعرها وأفكارها ويومياتها.
وهنا تسرد الكاتبة حياة جودي، فتاة من ملجأ قاسي، وكيف تعلمت وتخرجت كفتاة ناضجة ومستقلة بكل احترافية. توضح لنا المؤلفة أيضا كيف تغيرت أفكار الطفلة جودي ومفاهيمها، فتكتب المؤلفة وتقول:
كان يوم الأربعاء الأول من كل شهر يوما فظيعا للغاية، وهو يوم ننتظره بكل رهبة، يحتمل بشجاعة وسرعان ما ينسى. يجب أن يكون كل طابق نظيفا، وكل كرسي بلا غبار، وكل سرير بلا تجاعد، بالإضافة إلى 97 طفلا صغيرا يتيما يجب تنظيفهم وتمشيطهم وإحكام إغلاق أزرار ملابسهم القطنية الجديدة، وجميع الأطفال يجب تذكيرهم باتباع حسن الخلق. لقد كان وقتا صعبا.
جودي كما هو واضح لم تحظى بطفولة أو حتى مراهقة جيدة خلال بقائها في دار الأيتام، فلطالما كان دار الأيتام كالسجن لها. لهذا وبعد خبر تكفل أحد الأوصياء بتعليمها بأكثر كليات رقياً، كان الموضوع بمثابة حلم لها. تكتب جودي لصاحب الظل الطويل وتقول:
لقد كنت أفكر فيك كثيراً هذا الصيف. وجود شخص يهتم بي بعد كل هذه السنوات يجعلني أشعر كما لو أنني وجدت جزءاً من العائلة، كما لو أنني أنتمي إلى شخص ما الآن، وهو شعور مريح للغاية.
تتذبذب مشاعر جودي تجاه صاحب الظل الطويل، مرة تعتبره عائلتها الوحيدة كوالدها، ومرة أخرى تصرح بأنها لا يمكن أن تحب رجلاً أكثر منه، وأحياناً تكره غموضه وأسلوبه القاسي بالتعامل معها، وتبقى تكتب له على أمل أن يرد عليها ولو مرة واحدة.
فهل سيرد صاحب الظل الطويل على جودي؟ هذا ما ستكتشفه عند قراءة الرواية.
قبل الختام يجب أن نذكر أيضاً أن أحد أساليب الكاتبة الرائعة في إثراء محتوى الرواية كانت في استخدام حب جودي للمطالعة واستخدام هدفها بأن تصبح كاتبة لذكر شتى أنواع الكنوز الأدبية الإنجليزية، وربما أيضاً لإضافة آراء جودي ببعض الروايات المعروفة.
رواية تمهد للطفل من دون أن يشعر طريق الدخول إلى عالم الكبار، فقد نجحت ويبستر بتبسيط الحياة حتى تبدو سهلة الولوج لمن يتابعها، كما أنها تعلمنا بطريقة أو بأخرى كيف نقف أمام الصعوبات، كيف نواجه المأزق، كيف نكبر بقيم أخلاقية، وكيف نعثر على السعادة برغم كل الظروف الصعبة.
بالبداية أستاذة لما، أود أن أسألك إذا كنت قد قرأت رواية صاحب الظل الطويل، وما هو رأيك بهذه الرواية؟
أكيد قرأتها، يمكن قرأتها وبذكر كل شخص فينا ما زالت مرسومة أحداث حتى المسلسل الطفولي الكرتوني اللي كنا نشاهده، ولا أتوقع حتى في شخص يعني مر ولم يتابع هذا المسلسل الكرتوني أو يترك لديه أثر. ورأيي فيه بأنه هو كان مناسب لزمنه، يعني دائما في يمكن في ممكن أن نسمع أصوات انتقاد على المحتوى، المضمون، الفكرة، ولكن دائما عندما نريد أن نوجه انتقاد لأي مادة معينة أن نلاحظ بأنها كانت مناسبة للزمن الذي وجدت فيه. يعني فكرة الرسائل اللي كان هو شرط بأنه من جودي مقابل الحصول على المال أن ترسل كل يوم رسالة، فبالتالي هي كانت مناسبة لفترة بأنه كان التواصل بين البشر عن طريق الرسائل، والنقطة للمتابعة الأخبار اليومية، الشخوص الموجودة في القصة، التفاصيل كانت هي تناسب الحقبة الزمنية اللي كانت القصة كتبت فيها أو حتى تحول إلى فيلم. اليوم لا نستطيع إسقاطها على الحاضر.
حتى فكرة أطفال الملجأ؟
أكيد أكيد طبعا، هي فكرة لأنها منذ السابق وما زالت موجودة لحد الآن ولحد اليوم. أنت أكثر الناس الذين ربما يسمعون في نشرات الأخبار اليومية تريد قصص مشابهة تحدث في العديد من الملاجئ حول العالم، ربما عن معاملة ليست عادلة، ربما عن قصص التنافس حتى ما بينهم. في نقطة مهمة بأنه الأطفال الذين يعيشون في الملاجئ إلا ما ندر هم يعيشون بالأغلب بنفس التجربة، لأنه هون الطفل عندما ينمو هو شخص يكون لديه احتياج عاطفي جدا كبير. في الملجأ لا يعطى الاحتياج العاطفي، في الملجأ قوانينهم احتياج جسدي، لأنه أنت ترتدي ملابس ربما نظيفة، تنام على مكان جيد، تأكل أكل مقبول، ولكن الاحتياجات العاطفية ربما تكون مهملة. لذلك حتى نرى ممكن تكون العلاقات سيئة ما بين الأطفال أنفسهم في الملجأ.
طيب يعني لماذا برأيك يا أستاذة لما يعني الكاتبة اختارت هذا الموضوع وفي قصة موجهة للأطفال؟ ما الهدف أن توجه قصة كهذه للأطفال؟ هل من الأولى كان أن توجه هذه القصة للكبار، خاصة وهي تسلط الضوء على أطفال الملاجئ والمعاناة التي يعيشون بها؟
ربما هي كان الموضوع بالنسبة لي ليس فقط أطفال الملاجئ، هي زرعت أمل. يعني بشكل عام الرواية كلها هي عبارة عن زرع أمل أحدثه شخص ما في قلب طفلة من أطفال الملاجئ، وكان الرسالة اللي ترسله له هي كانت عبارة عن نحن نسميها في الكتابة هي محرك القصة. يعني لولا هذه الرسالة الدائمة التي كانت تكتب وتشوقنا لمعرفة من هو صاحب الظل الطويل، ما كنا تابعنا النهاية، فإذا هنا في عنصر التشويق كان حاضر. والنقطة الثانية فكرة بأنه ممكن بأنه الحياة حتى لو كانت ظالمة لأطفال الملاجئ أن يأتي شخص مثل صاحب الظل الطويل ويزرع ابتسامة في قلب طفلة، يمكن يعني بعد مدة من الزمن هي تحسنت وتطورت حياتها بفضل شخص. فنحن نأخذ المنحة الإيجابي من الموضوع.
طيب إذا ما تحدثنا عن فكرة الروايات الموجهة للأطفال، إلى أي مدى يمكن أن نستخدم هذه الروايات في علاج حالات معينة نفسية لدى الأطفال؟ هل لك أن تشرح لنا أكثر أو تقربين من هذه الصورة؟
أغلب الأهل لا يدركون قيمة القصص في حياة الأطفال، قيمتها جدا كبيرة. ليش؟ لأن الطفل مستمع، ونحن كلنا بذاكرتنا ما في شخص فينا ما عنده بذاكرته جزء اللي كانت حكاية جدتي، حكاية عمتي، حكاية أمي. يعني هذا عالم الحكايات اللي هو أصلا عبارة عن هو موروث اجتماعي تربينا عليه، انتقل إلى فكرة القصص. طب شو الهدف من القصة؟ أولا الطفل يتعلم، ليس يعني أغلب الأطفال يتعلمون عن طريق ما يروه وليس ما يسمعوه. فهون القصة تجمع اثنين مع بعض، ما يسمع وما يرى. لهيك مثلا أنا بعطي نصيحة للأهل لما يكونوا أطفال أقل من 4 سنوات يختار دائما القصص اللي شخوصها واضحة، يعني تكون الرسومات جدا كبيرة والكلام أقل. مثلا عصفور جميل، هي جملة بسيطة ولكن رسمة كبيرة، فالطفل خيال ويسرح في صورة العصفور والمحيط فيه. بعد 4 سنوات ننصح بأنه يبدأ الكلام أكثر من الصورة، فممكن الكلمات تكون أكثر، وهي أصلا هي لها علاقة بنوعية تفكير الأطفال كيف هو ممكن يكون متلقي. ننصح الأطفال اللي هم تحت 2 سنين، وهي كمان عن جديد صاروا الأهل يهتموا لها النقطة، بأن يختارون القصص الكرتونية لمصنوعة مادة الكرتون، هي غير مؤذية والمفروض للأمان أنه تكون أكبر من كف يد الطفل. يعني هي نصيحة للأهل بيسمعونا اليوم، لما راح تختاروا قصة تكون أكبر من كف الطفل مصنوعة مادة الكرتون من عمر 2 سنين وتحت، لأن الطفل ممكن يضعها في فمه. ولكن جدا مفيدة هو أن يقوم بتصفح القصص ورؤية الألوان، خصوصا أحيانا تصدر موسيقى. طب ليش اخترنا القصص؟ لأنه هي بتحاكي النمو العقلي عند الطفل، يعني مثل ما حكينا تحت عمر 2 سنين، تحت عمر 4 سنوات ما فوق. أنا أنصح بأن يكون الطقوس مع الأهل حتى لو كانت مرة في الأسبوع، هي ياريت تكون أكثر من مرة في الأسبوع، ولكن مهما الواحد يكون عنده تفاصيله اليومية، مشاغله اليومية، فترة نوم أطفاله لابد أن تكون هي فترة مقدسة بطريقة تعاطي معها، بأنه لو مثلا كان في قصة يقرأها لهم أو هو أحد الأطفال يقرأها للآخرين هو موجود. جدا الموضوع له علاقة بالاحتياج العاطفي عند الأطفال الذي ينمى بوجود بأنه هو اختتم يومه مع قصة جميلة في الذاكرة، يتعلم منها الصدق والأمانة والطموح والإخلاص، ويرسم شخوص مستقبل سيسعى ليكون منهم ومع والديه.
يعني ذكرتي هنا نقطة مهمة، فكرة المعاني التي نتعلمها من هذه القصص أو حتى أفلام الكرتون. يعني كما نعلم قصة صاحب الظل الطويل هي تحولت بالفعل إلى مسلسل كرتوني، وذلك في 90s من القرن الماضي. ولكن يعني أستاذة لما، فكرة تناول هذه القصص كصاحب الظل الطويل أو حتى كمسلسل سالي الكرتوني، يعني تناولت فكرة الخير أو الشر وما إلى ذلك، لماذا قد نحدد الأطفال بهذه الأفكار؟ أليس من الأولى أن نخبر الطفل بحقيقة واقع أن هناك الخير وهناك الشر وهناك ما بينهما أيضا، صحيح؟
صحيح. أولا نرجع لفكرة بأنه فعلا هي ما نتحدث عنه مثل ما تفضلتي كان هو صادر بفترة 90s، فبالتالي كل فترة أو مرحلة معينة بتكون ثقافة الإنسان بتوجهها بتوجه معين أو معتقداته. كل ما نحن بنكبر بالعمر وبتأتي السنين انفتاح على العالم يصبح الحياة مختلفة. اليوم إذا بتلاحظي أغلب أفلام الكرتون أو مسلسلات الكرتون صارت تبعد عن النهايات الخير والشر، هي عبارة عن أحداث خيالية، يعني في السابق ربما أنا أراها كانت الأفضل.
ألا تعتقدين أن طب النفس قد حاور الأطفال بهذا الشكل بفكرة الخير والشر لأنه هو أسهل لعقلية الطفل أن يفهم القصة من منظورين فقط؟
أكيد أكيد صدقتي، لأنه هو لما الطفل يكون مقتنع بأنه من يقوم بعمل خير فبالتالي النتيجة ستكون جميلة. يعني أغلب قصص الأطفال أو مسلسلات الأطفال أو الروايات اللي كتبت كانت دائما نحن نقول النهايات السعيدة. الواقع خلينا نكون منطقيين، أنا مع فكرة بأنه دعونا نربي أطفالنا بعيد عن خيال يصدمهم فيه الواقع. يعني بالعكس أنا مع فكرة بأنه نحن دائما نترك الطفل يقتنع بأنه الحياة ربما لن تكون نهايتها سعيدة، وفي الحياة ربما سنرى فصول متنوعة وأصناف متنوعة من نوعيات البشر وسنتعامل مع مختلف. وهي الشيء كيف منفسر أطفالنا؟ منفسر لما الطفل مثلا في المدرسة يقول بأنه أنا عملت خير مع صديقي ولكن هو مثلا لا يعاملني باحترام، فهو المفروض أنه نفسر أنه لا، ليس دائما، أحيانا إحنا بنعمل العمل الخير ولكن النهاية كل شخص هو ابن بيئته، ربما أهله ربوه تربية سيئة، فأنت هذا الخير سيسعدك إلك بنفسك، أنت رح تحصل على السعادة لأنك أنت عملت خير مع هذا الشخص. بينما أنا إذا زرعت الفكرة ربما اللي نحن كلها كانت بفترة التسعينات اللي أنه الحياة ممكن تكون تعيسة 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 وثم النهاية السعيدة، ممكن هذا الجيل لن يقتنع فيها أصلا. حاليا أنا اللي أراه هو فعلا هو مؤلم، بأنه أنا يعني ربما نادر جدا جدا عائلة ممكن أن تضع إحدى هذه المسلسلات التسعينات الكرتونية ويستمر أطفالها يشاهدون المسلسل، سينفرون من أول ربع ساعة
بالتأكيد، يمكن لأنه الوقت تغير والزمن تغير وزمن التكنولوجيا وزمن مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه أثرت في سلوك الأطفال صحيح؟
طبعا التطور، الانفتاح، السرعة، الصور اللي صارت توصلهم بنوعية وكواليتي أفضل، طريقة العرض، فبالتالي بالنسبة لهم، وأنا جربتها مع العديد من الأطفال، الكلمات اللي كنا نسمعها للأسف بأنه ممل، ما هذا، يعني دائما قليل جدا القصص. فربما هي فرصة حتى لشركات الإنتاج، للكتاب، للناس المهتمين بأنه التراث لابد صياغته بالحاضر، يعني لابد مثلا صياغة مثل صاحب الظل الطويل، ولكن بفيلم يحاكي الحاضر بنفس صيغة الرواية للمحافظة عليها حتى تناسب هذا الجيل وتستمر، بما أنه مغزاها جميل بأنه ممكن الإنسان يكون يتيم ويعيش في ملجأ ويتعذب، ولكن ممكن أن يكون هناك باب أمل ليكون إنسان جيد وصالح في الحياة.
طب هذه الرواية وهي ترجمت مؤخرا إلى اللغة العربية، هل تنصحين بها الأطفال لقراءتها كرواية كقصة؟
طبعا طبعا، وهي مشوقة، يعني حتى الأطفال اليوم لو الأم اليوم أخذت فرصة وجربت أنه تقرأها لأطفالها، هي من القصص الجميلة والمشوقة حتى اليوم. فكرة الطفل، أكثر شيء يشوق الطفل هو الشيء اللي يسعى لاكتشافه، فبالتالي هو فكرته بأن هناك شخص دائما نقول عنه صاحب الظل الطويل، ولكن لا نعرف كل يعني جزء، نتعرف على جزء من ملامحه أو صفات شخصيته، فبالتالي أكيد هي قصة ممكن أن تجذب حتى هذا الجيل.
إذا ما تحدثنا أيضا عن أدب الأطفال في هذا الوقت، ماذا تقولين عن قصص الأطفال؟ هل هي بالفعل متوفرة بكثرة وتخدم مواضيع الأطفال، أم نحن بحاجة إلى مواضيع معينة يتم تناولها وطرحها؟
أنا أعتقد بهذه الفترة قصص الأطفال أو الكتاب الأطفال أو دور النشر المسؤول عن الأطفال هم في مرحلة تسمى جهاد بكل ما تعنيه الكلمة، لأنهن أمام منافسة جدا شرسة من انفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإنترنت وسهولة الوصول إلى أي موضوع، ولكن بالمقابل هي ثقافة. يعني لو كل أسرة بتنمي وجود مكتبة في البيت فيها قصص أطفال، لو بتنمي بأنه ممكن الأم والأب يعطوا قصص لأطفال حتى يشاهدوها أو يتعودوا عليها، فهي أكيد شيء جدا ممتاز، لأنه القصص الأطفال بتعلم الطفل المحاكاة الصحيحة، المبادئ الأخلاقية، وبتعلم الهدوء. ولكن هم بالفترة الحالية للأسف تعتبر قصص الأطفال، يعني خلينا نسميها، ليست متوفرة للجميع، ليس بسبب قلتها ولكن بسبب قلة من يتلقاها.
هل نستطيع أن نقول هذا الأدب بحاجة إلى مختصين فعليا ومختصين في مجال الطب النفسي لاستشارتهم أثناء كتابة هذه الكتب والروايات؟
صحيح، اللي أنا حاليا يعني من فترة كنت أراقب عديد من الكتاب يكتبون لقصص الأطفال. نحن الآن في مشكلة بأنه أغلب الكتاب هم ما زالوا عالقين في التسعينيات، يكتبون نفس الرواية، عمل الخير، اجتمعنا مع العائلة، تنظيف الحديقة، أنت عرفتي هاي المبادئ البسيطة اللي كانت رائعة ومستمرة وأكيد نتمنى لو تظل، لكن حاليا المعادلة الناجحة هي أن تكتب قصة تمثل اليوم، فبالتالي الطفل سيكون سعيد لأنه هو يراها انعكاس لواقعه، لأنه إذا كانت تمثل الحاضر فهي شيء جدا ممتاز. فإذا النصيحة هي أولا أكيد لو كان في توجهات نفسية بالكتابة، وأكيد في نوعية كثير من الكتب تحاكي هذا التوجه وأشخاص مختصين ولديهم فضل وإبداعات، ولكن المفروض أيضا زيادة بأن تكون القصص مناسبة فقط للزمن الذي نعيش فيه حتى تحاكي واقعنا وتكون جاذبة للطفل، تكون جميلة بالنسبة للطفل ويستطيع الطفل يعني هو الاستمتاع بما يقرأ.
هل هناك قواعد نفسية يجب أن تحكم قصص الأطفال أو حتى أفلام الكرتون؟ ما هو الأشياء التي يجب أن نبتعد عنها أو أن نعززها؟
أولا دائما نحن بنسعى بأنه تكون المبادئ الأخلاقية موجودة فيها اللي هي ترسخ بهي الأعمار عند الأطفال. اثنين، أن تكون هي ملفتة لانتباه الأطفال، لأنه حاليا الطفل يعني ممكن يكون ملول، وانت بتلاحظي في كثير من الدول في الأطفال عندهم مشكلة اللغة العربية، يعني غير متقنين للغة العربية للأسف هذا الجيل بكثير من الدول، الدول العربية حتى. النقطة الثالثة اللي هي كلمة دائما اللي أنا بسمعها أرض الواقع، الملل، بأنه هو يرى بأنه لا، الصور اللي هو يراها السريعة والمتحركة على جهازه الرقمي هي ستكون أكثر تسلية من قصص، فالمحاكاة المفروض فيها. في نقطة مهمة بأنه مثلا خلينا نشوف كجولة اللي نحن دائما منتابعها مثلا معرض الشارقة للكتاب، بأنه لا، صار في تغيير بنوعية القصص، صار يدخلوا إبداعات تقنيات أحيانا، حتى صارت في قصص أنا اللي يعني لفت انتباهي وهي فعلا هذا المطلوب، قصص عبارة تحتاج أيضا إلى ألواح رقمية، لأنه عن طريق مثلا جهاز الآيباد يبدأ هو الجهاز بقراءة الرموز موجودة في القصة، ففي تواصل. فهي القصص أنا أرى بأنه هي اللي ممكن يكون إلها مستقبل.
هل يعني يكون لهذه القصص مستقبل أم هي طريق لإدمان الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر؟ ما هو رأيك؟ أو حتى على التكنولوجيا إذا صح التعبير أكثر؟
التكنولوجيا موجودة بحياتنا ولن تذهب، هي ستتطور إلى أكثر وأكثر وأكثر، إلى حتى لا أحد فينا يدرك إلى مدى التطور سنصله. لا نستطيع القول بأنه هي ستمحي قصص الورقية، هي باقية، ولكن نحن دائما نقول حتى يسهل علينا التعاون مع هذا الجيل لابد أن نحاكيه بما يفكر فيه، مع الاستمرار والحفاظ على التراث اللي مثل ما حكيت دائما بنصح كل أم أن يكون عندها مكتبة صغيرة فيها قصص وتكون أمام نظر الأطفال، بحيث أنه هو ممكن يخطر عباله بيوم الأيام يأخذ قصة، يقرأ قصة، تقرأ قصة خلال فترة النوم. بالعكس هي تعتبر مثل التراث حاليا الموجودة في بيوتنا، حتى نحن الكبار صرنا مثلا بحاجة لقراءة قصة، بننزل أي موقع قصص ممكن نسمع القصة أو نقرأها على جوالنا. هذا الموضوع حتى صار بالنسبة لنا القصص السمعية صارت جدا متوفرة بعدة تطبيقات، فإذا هون ليس لدينا الخيار بأن نختار من سيستمر ومن هو الأفضل، الخيار بأنه دائما نسعى لأشياء تؤثر إيجابيا بالمحيط.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.